الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا.
الأنبياء أكمل الناس في عبادة الله عز وجل. كل هم زكريا عليه السلام من الذي يخلقه على الدين؟
ميراث الأنبياء.
وهذا هو الذي نرجحه في هذه القصة تبعا لجماعة المحققين من أهل التفسير، أنهم قالوا إن الوراثة التي عناها زكريا عليه السلام هي وراثة علم وحكمة وليست وراثة مال.
ميراث الأنبياء.
ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود.
فإنما نص على العلم في الآية دون غيره ليدل على أن الذي ورثه سليمان وهو أوسع الأنبياء مالا إنما ورث عن أبيه العلم وما ورث مالا.
ميراث الأنبياء.
يعرف ما تكلم به نوح عليه السلام أنه أوصى أبناءه بوصاء أوصيكم بشيئين وأنهاكم عن شيئين.
ميراث الأنبياء.
فهل هذا الذي فعله الأنبياء تفعله الجماهير من أتباع الأنبياء؟
ميراث الأنبياء
فهذا المعنى هو السبب في حالة القذارة التي يعيشها المسلمون الآن.
ميراث الأنبياء يدلكم عليه فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني.
تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا
وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. نتكلم في هذه الجمعة عن قوله تبارك وتعالى وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني. كلامنا في هذه الجمعة عن هذه الوراثة وما هي، فقد ذكر أهل العلم ثلاثة معان للوراثة. قال بعضهم هي وراثة نبوة، وقال آخرون هي وراثة علم وحكمة، وقال الفريق الثالث هي وراثة مال. وأقرب هذه الأوجه والذي تدل عليه النصوص الشرعية أنها وراثة علم وحكمة، وأبعد من قال إنها وراثة مال. يدل على ذلك أوجه. الوجه الأول أنه لا يعقل ولا يليق أن يدعو زكريا عليه السلام هذا الزمان الطويل وأن يخاف هذا الخوف المجيد أن يذهب ماله ويتمنى أن يكون ولد من صلبه يرث المال دون بقية الورث. الموالي اللي هم العصبة أو أولاد العم، فهؤلاء يرثون إذا لم يكن للرجل من يرثه من أولاده. فهل يتصور أن يكون كل هم زكريا عليه السلام المال وأين يذهب هذا المال من بعده، بل ويتمنى أن يكون له ولد ليحوز هذا المال دون بقية الورثة؟ هذا ليس من خلق أي نبي من الأنبياء. وتأمل دلالة اللفظ في قوله إني خفت الموالي، خفت بالفعل الماضي، مما يدل على أن خوفه قديم ومديد، كقوله تعالى وكانت امرأتي عاقرة أي من مطلع شبابها، وهي عاقر فهي صفة قديمة فيها أنها عاقر حتى الوقت الذي دعا فيه زكريا عليه السلام. خفت الموالي يدل على أن خوفه قديم، فهل يليق أن يشغل نبي نفسه طيلة هذه المدة بمن يرث ماله؟ هذا غير معقول. الوجه الثاني أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن زكريا عليه السلام كان يعمل نجارا وكان يأكل من عمل يده، ومثل هذا لا يكون له مال عادة، إنما يأكل من كسب يده يوما ليوم، وهذا أكمل بالنسبة للأنبياء والأولياء. وقد دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، قوتا يعني إذا وجد الغداء لا يكون عنده عشاء، وإذا ظفر بالعشاء لا يكون عنده فطور، يعني هي وجبة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو لنفسه إلا بالأكمل له عند ربه، فدل ذلك على أن القلة في حق هؤلاء هي المزكاة. اجعل رزق آل محمد القوت، لأن العبد إذا كان فقيرا فإنه يكون شديد التعلق بالله لأنه محتاج بصفة دائمة، أما إذا كان عنده أرصدة وعنده ملايين أو ألوف فقلما يذكر ربه. قال تعالى إن الإنسان ليطغى، لماذا؟ أن رآه استغنى. سبب طغيانه استغناؤه، فقلما يذكر رب. لماذا يقول يا رب وعند الارصده كلما اشتهى شيئا ذهب من ماله، بخلاف الذي لا يجد، فانه دائما يتقلب في الدعاء ويدعو الله ان يستره ويدعو الله ان يسد حاجته. فلهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. والذي ينظر الى حال الانبياء يجدهم متقللين من الماء. العجيب ان في بعض الناس لم يقصد هذا المعنى. سمعت مره بعض الخطباء انتظار يقول وهو يتكلم عن الغنى وان لابد ان يحوز المسلمون الماء، ونحن لا نخالف احدا في هذا المعنى، ولكن قال يضرب مثالا وحلف بالله عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موجودا الان لركب المركب. هكذا يقول، يعني يريد ان يدلل ان الانبياء ليسوا اعداء للناس، ليسوا اعداء للناس، وان النبي عليه الصلاه والسلام لو كان موجودا لركب افضل السيارات. هذا على حد تعبيره. والذي يعلم سيره النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول ذلك. من كان متقللا، ومعروف الاحاديث الصحيحه ان الملك قال له لو شئت سيرت خلفك الجبال مالا لفعلنا، وهذا من الله تبارك وتعالى، قاله الملك باذن ربه، فابى عليه الصلاه والسلام وكان غنيا، كان له الخمر من المغارب، ومع ذلك ترك كل هذا رعايه لقلوب الفقراء، وكان يوصي اصحابه بان يراعوا اضعف الناس. قال له عثمان ابن ابي العاص يا رسول الله اجعلني امام قومي، قال انت امامهم واقتدي باضعفهم. اقتدي باضعفهم لان القوي لو افترضنا ان رجلا صلى فاطال الصلاه، لسان الجلد القوي لا يضر هذه الاطاله لكن تضر الضعيف، فلو انه صلى صلاه خفيفه لم يتضرر الضعيف فضلا عن القوي. يبقى ازال العله عن الجميع بخلاف ما لو قال له كن بعجائب الامور. وفي بعض الاحاديث الضعيفه سيروا بخير اضعافكم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كما صح في حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين. قال كنا في غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وتفارق الناس، يعني فضل، وأعيا جملي، أعيا جملي أي أدركه الإعياء، فبرك في الأرض، فجعل جابر يضربه ويقول والهف أمنيات ما زال لنا ناطق سوء. قال فبينما انا كذلك اذ سمعت صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من؟ قلت بابي انت وامي جابر. قال ماذا هذا؟ قلت اعيا جملي. قال امعك عصا؟ قال فاعطيته العصا فضربه ضربه او ضربتين فقام الجمل، وجعل جملي يسبق ناقته. ثم قال جابر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في اخريات الناس يزجي الضعيف ويساعد المحتاج. هذا معنى سير لسير اضعافكم. يتصور انه اذا كان في اوائل الناس، طيب لو سقط خلفه ضعيف يموت ولا يشعر به احد، فكان من كمال حجبه وعطفه وشفقته أن يكون في أخريات الناس حتى يتأكد أنه لم يخلف وراءه أحدا. وهذا هو معنى سيروا بخير أضعافكم. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت التقلب، حتى أنه لما أدركه مرض الموت قال لعائشة رضي الله عنها أخرج التنانير، وكان كل الذي لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة دنانير، فقط، فأغشي عليه. فلما أفاق قال لعائشة: أخرجت التنانير؟ قالت: شغلني مرضه. فقال: أخرجيها، ما ظن محمد بربه إذا لقيه وعنده مثل هذا؟ أي إذا لقي الله وترك شيئا وراءه من الدنيا. فالذي ينظر في سيرة الأنبياء حتى الذين أعطاهم الله مالا كسليمان عليه السلام، حتى لا يظن ظان أن داود عليه السلام ورث سليمان مالا، قال تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود. فإنما نص على العلم في الآية دون غيره ليدل على أن الذي ورثه سليمان وهو أوسع الأنبياء مالا، إنما ورث عن أبيه العلم وما ورث مالا. فلما يقول زكريا عليه السلام: يرثني ويرث من آل يعقوب، لا يقال هذه وراثة مال، إنما كان زكريا خادما للهيكل، قائما على دين الله عز وجل الذي يمثله الهيكل الذي كان يخدمه، فجعل يتقلب في خوفه جمالا لذيذا. من الذي يقوم بأمر الدين بعده؟ وهذا هو هم الأنبياء جميعا، حتى في الوفاء في مرض الموت لا يوصون إلا بالتوحيد، لأن هذا المعنى هو الذي عاشوا من أجله، وهو الذي بعثهم الله عز وجل لتعميقه وترسيخه عند الناس. فمن الظلم البيت بل من حق قدر النبي أن يكون كل همه من الذي يأخذ مالي من بعده، إنما كان يورثون الذي عاش من أجله. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: لا تعبدون من بعده؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. فيطمئن، ما الذي سيفعله أولاده في العقيدة والدين من بعده؟ وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه يوما إذ جاء رجل أعرابي عليه جبة مزرورة بإبال، جبة من حرير مزرورة بإبال، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا يريد أن يرفع كل راع ابن راع ويضع كل فارس ابن فارس. ثم قام إليه مغضبا وأخذ بمجامع ثوبه وقال: ألا أرى عليك ثياب من لا يعقل؟ ثم تركه وجل. فقال لأصحابه: إن نوحا عليه السلام لما أدركته الوفاة قال لابنه، وفي رواية أحمد لابنيه: إني آمركم بشيئين وأنهاكم عن شيئين، آمركم بقول لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله لو كانت حلقة لقطمت السماوات والأرض، وأوصيكم بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة الخلائق وبها يرزق كل حي، وأنهاكم عن الكفر والكفر. فتأمل هذا الحديث، رجل أعرابي يلبس جبة من حرير مزرورة بديبات، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام علم ما في باطنه من ظاهره. وهذا دليل من أدلة لأهل العلم ممن يقول إن الظاهر يدل على الباطن ولا بد، ومستحيل أن يكون الرجل في ظاهره مخالف وفي باطنه موافق. يعني لما يقضى الانسان مثلا مرتكب لمعصية ظاهرة يؤمر بترك المعصية المهم القلب. لا والله لو كان القلب مستقيما على العبودية استقامة الجوارح. إذ لا انفصال بين الظاهر والباطن. النبي عليه الصلاة والسلام علم ما في باطن الرجل من طريقته في المشي. ولذلك قال إن هذا يريد أن يرفع كل راع ابن راع ويضع كل فارس ابن فارس. الفارس كناية عن النبل والرفعة والمكان، والراعي كناية عن الوضاعة. فيريد النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الرجل متكبر، هذا الرجل متكبر، يريد أن يرفع من لا يجب أن يرفع وأن يضع من يستحق أن يرفع. هذا معنى يريد أن يرفع كل راع مثل راع، أي ليس له قيمة ولا شيء عايز يرفعه، ويضع من مكانة كل فارس أي كل نبي ابن نبي. وجاء قام إليه مغضبا وأخذ من جدامع ثوبه وقال ألا أرى عليك ثيابا لا يعقل. ثم جلس وقال هذه الموعظة. آخر ما تكلم به نوح عليه السلام أنه أوصى أبناءه بوصاء، أوصيكم بشيئين وأنهاكم عن شيئين. فهل هذا الذي فعله الأنبياء تفعله الجماهير من أتباع الأنبياء؟ كم من الآباء الذين أدركتهم الوفاء جمع أبناءه وحدثهم بهذه المعاني، حدثهم عن الدين وعن التوحيد وعن نصر الله ورسوله. كم من الناس فعل هذا؟ انهم لا يفعلون ايها الاخوة باختصار لانهم لم يعبدوا انفسهم في حياتهم لربهم، لذلك لما ماتوا لم يشغلهم هذا المعنى. الانبياء اكمل الناس في عبادة الله عز وجل. كل هم زكريا عليه السلام من الذي يخلقه على الدين؟ ان اجمال هذا المعنى هو السبب في حالة القذارة التي يعيشها المسلمون الان. نحن نعيش في حالة من الذل والعار والانكسار ما اظنها مرة على المسلمين في يوم من الايام، على الاقل في حالات الصعب التي كانت منذ قرون كثيرة. كان هناك لم يرفع راية الإسلام حتى لو لم يكن محقا في رفعها. يرفع الراية قل أنا مسلم، نحن ندين بالكتاب والسنة، نحن خدام للدين، ويخلص الخطاب ويدخل يسكن ويشرب خمر. لكن كان بيرفع الراية، كان يتمنى للجماهير بأن أنا بنصر الله وبنصر الإسلام. الآن لترفع راية الكفر ويستقر بذلك ويقال هذا حرية رأي، ويطلع كتاب يشتم ربنا ويشتم الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يصاب إلا بحكم القضاء. لو إن القاضي كان قليل الدين رقيق الالتزام فحكم أن يجوز هذا الكتاب وأن يطبع هذا الكتاب ويطبع الكتاب ويقال لا مجال لأحكام القضاء، كأن القضاء معصومون لا يخطئون ولا مجال لأحكام القضاء، والقضاء جديد. والآن على صفحات الجرائد المجلات كفر طوفان من الكفر والفسوق والعصيان. فنحن ما رأينا هذه الحالة أبدا في تاريخ المسلمين، أن يفتخر مفتخر لأنه فاسد. ليس الأهرام تنشر مقالة لرجل روائي كبير ذهب إلى فرنسا ومات سنه 83 سنة، يعني قال الكلام ده وسنه 82 سنة. إيه اللي عجبك في فرنسا؟ قال لهم عجبني الزواج الجماعي. زوج التباعد كل واحد يتم الاخر امراض. هو ده العدد 82 سنة. فلا سبابه وذهبت شهوته اللي يعجبه هناك بالزواج الجماعي. وهذا رجل سكن وجدان الجماهير وكان فارسا بالنسبة لهذه الجماهير في هذه الحفلة. وقس على هذا قلوب الكاذبين حتى قال قائلهم في المهنة الأخيرة بتاعة الوليمة وليمة العشافية يقول لا مانع عندي من السخرية بالمقدسات بشرط. لا مانع عندي نصر بالشعب. وقد حدث هذا منذ سنين. منذ سنين. واحد أراد إن هو يقول إن الجماعة اللي في الخليج وعلى وجه الخصوص في السعودية انهم على الفسق وعلى الفجر وعلى معهم الاموال يعني خدمات بمعصيه الله. فعايز يعبر عن هذا المعنى يعمل ايه؟ رسم الكعبه بخشب وكساها الكسوة السوداء المعروفه وعمل سلم وطلع فوق هذا الهيكل الخشب الذي يمثل الكعبه امراه عاريه فرق. وبعدين فجر من تحت الكعبة بئر اتروك. عايز يقول ايه؟ عايز يقول انهم باسم الكعبة بيستفيدوا اموال البترول وباسم الكعبة يعاصرون النساء. ولما جاءوه قال يا جماعة انا مش انا لابس ابن فقر. هو ده علامة الاتفاق انه لابس ابن فقر. يقول لا مانع ان احنا نعمل الكعبة كده وتطلع واحدة ترقص عليها اذا كان يعني لا تعتقد بنفسها إبانة الكعبة وتنفذ من جوه الا تهين الكعبة. لا مانع نكون عايزين نوصل معنى من المعاني. لا مانع ان احنا نفعل هذه الطريقة. الحمد لإزالة هذا الضعف والهوان الذي نعيش فيه ان كل واحد له ابناء يعطف نفسه واولاده على التوحيد علشان لما يموت يكون الهم الوحيد لهذا الميت ان يقول لابنائه ما تعبدون من بعد. لا ان يبحث عن مال ولا عن مصانع ولا عن عقارات. كل هذه لا قيمه لها. وهذا لا يكون الا بالنظر الى العلم والتعلم. الابن لما يكون ابوه عالم يكون مدينا في علم. وانظر الى العلماء الذين كان لهم ابناء علماء ايضا. امام احمد بن محمد كان له عبد الله وصالح. ابن عبد الله روى المسند وحده قرابه 28,000 حديث. وكان يروي المسائل عن ابيه ويسأله عن الفقه والتوحيد والحديث والرجال والعلم. وكذلك كان صالح. أبو حاتم الرازي ابن عبد الرحمن ابن أبي حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل من أفضل الكتب في هذا الباب وصاحب كتاب العلم وهو في السماء عند أهل الفن. كان يقول كنت أسأل أبي وهو وهو يشرب وهو يمشي وهو في الخلاء. ابو داود صاحب السنة ابنه عبد الله ذات الايمان الجبل الثقة. عبد الله بن ابي داود يقول رحلت الى ابي سعيد الاشج فاشتريت 30 مسكا داخلة 30 مسك قول. وكان كل يوم يأكل حبة أو حبتين ومعه خبز يابس. كان يذهب إلى الفرات ويضع الخبز في الماء حتى يستطيع أن يأكله. وجبته رغيف في اليوم يضع في ماء الفرات إلى إيلام ويأكل حبتين فول. بعدما نفذ الفول كان قد كتب عن ابي سعيد بن اسد 30,000 حديث. شيخ الاسلام ابن تيميه كان جده شيخ الحنابله وكان ابوه شيخ الحنابله وكان هو شيخ الإسلام. ابن تيمية متين، نعم متين، لأن أبوه كان عالم وجده كان عالم. مسألة التوريث بخلاف ما إذا كان الولد لم يشتق أحد في أسرته إلى هذا المعنى، بل يقاوم أشد المقاومة، لا من يوم ينشق فجر إلا وتأتيني مكالمات من رجال أو نساء. الأولاد مطلوبين في الشارع ليه؟ لأنه أحسن كده. البنت بتضرب كل يوم ليه؟ لأنها كبرت وجهها. وهذا ألف باء، هذا ألف باء. لو جاز لهؤلاء أن يتخلوا عن هذا الدين لما وصل الذين يأتون به. ما وصلت الدنيا يا أخي إلا على أثناء السابقين. فلا تكن قائلا، فإن الله عز وجل لا يعبأ بهذا الذي تخلى بل وهبتك. قال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. فدين الله ماض فيمضي بك أو بغيرك، فلم تطلع هذا الشرع الذي شرفك الله عز وجل به؟ قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينه سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذا جاءك أمر من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وسلم وإن كان شاقا للغاية فلا تترك ولا تتخلف عن نصرة الله عز وجل، فإنه ناصرك ومثبتك حتى لو وصل أمره أن قال لك اقتل نفسك. قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسهم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. أي أنه لو قال لك اقتل نفسك مش أعفي لحياتك، اقتل نفسك أو اخرج من دارك، لو ثبت أنه قال لك لا تتردد، لأنك لو فعلت لثبتك كما وعد. ووعد الله لا ينسى ولا يتخلف ولا يتأخر. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وتأمل حال الصحابة رضي الله عنهم كيف أمروا أن يخرجوا من الدار فخرجوا، حتى ذكر أهل التفكير في قوله تبارك وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ذكروا في سبب نزول هذه الآية أن رجلا مسلما كان كبير السن، فلما أمر الله عز وجل المسلمين أن يهاجروا من مكة إلى المدينة خلت مكة من أهل الإيمان ولم يبق فيها إلا أهل الأعذار. فهذا الرجل كان قلبه يتلبس بالإيمان مفعل بحرارة الإيمان، فلم يصبر على هذا الجو البارد الذي يسود الكفر فأراد أن يخرج. فبينما هو في الطريق إذ أدركته الوفاة وعلم أنه لم يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ ضرب كفرا بكف وقال: اللهم هذه بيعتي لك، اللهم هذه بيعتي لنبيك. ثم مات. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وقد قال الله عز وجل: قال يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت. إنما قال هذه بعد ذلك ليقول لك لا يضرك في أي أرض منك ما دمت تموت على التوحيد. مت في اي مكان اذا كنت عبدا لله لا يضرك، ان ارضي واسعة فلا تبقى في مكانك. الذي يحول بينك وبين عبادة ربك بل اخرج، فان الارض كلها لله وانت عبده اينما سرت وحيثما يمنت وجهك. كل نفس ذائقة الموت، سواء في بلدك او بين اولادك او مت بعيدا عن بلدك، يوم تموت انقطعت صلتك بالدنيا، ولا يلزمك احد على الاطلاق في هذه الدنيا. المهم تحقق العبودية. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما اتصل بالفتنة المعروفة جاءه عمرو قال يا أحمد قل أجبهم إلى ما يريدون طالما أنك أنت لا تعتقد. قال يا عمرو إني عرضت نفسي على السيف وعلى النار فوجدتني لا أقوى على النار. يا عم ما بيني وبينك الا واحد، الا واحد، بنزل على البرج وفي السجن على البرج. فاذا دخل السجن لا تذهب نفسه حشرات على الفراش الوثير وعلى التكييف وعلى الاكل الطيب وعلى الفاكهه اللذيذه، كل هذا لا يضر. لا بيت والسجن الا واحد، لذلك قوي عزمه على تحمل المحن. فالخلق ايها الاخوه اوامر الله عز وجل واوامر نبيه صلى الله عليه وسلم لا بد ان نتلقاها بالعنايه الكافيه. اذا فعلنا ذلك في حياتنا سهل علينا ان نورد هذا المعنى لابنائنا، وهذا هو الذي نوجهه في هذه القصه طبعا لجماعه المحققين من اهل التفسير، انهم قالوا ان الوراثه التي عناها زكريا عليه السلام هي وراثه علم وحكمه وليست وراثه مال. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ايها الاخوه، في الاسبوع الماضي توفي اخ لنا وصاحب وداعيه الى الله عز وجل، وهو أخونا الشيخ فخر الشوافي رحمه الله. وشعرت بغصة في حلقي شديدة لرحيل هذا الإنسان، فقد كان يلتصني به علاقة عقد محبة ومودة ونصرة، وكان كما أعلمه والله حسيبه رجلا يحب الإسلام والمسلمين من كل قلبه، وكان رجلا فاهما وحازما في الوقت ذاته، وقل ما يجتمع هذا المعنى في إنسان. برحيله ورحيل علمائنا من قبله نشعر بجسامة النحو، لأن أفرادنا قليل، العلمانيون عندهم الحضور الخام بدل الواحد ألف، لأن ما أسهل الحجوم إذا يسكرت كمله، لكن إذا رحل واحد منا قل ما يسد مسده أحد إلا بعد حين، لأن باب التربية والرعاية مغلق موقف. التربية الآن تربية خلفية، مع أن المفترض أن تربي الدولة في معاني لا تقدر على إبرازها إلا المؤسسات، إنما لا يصلح فيها الأفراد. طالب العلم اليوم يصارع من أجل أن يثبت سنة في بيته، يصارع، وأنا أعني هذه الكلمة من أجل أن يثبت سنة واحدة في بيته، ولا يجد الكتب اللازمة، بل قد لا يجد كل يوم، ومع ذلك هو مجتهد دائما. لأن المفروض أن الذي يربيه في الدولة، وهي التي تنفق عليه، وهي التي ترعاه، لا ينبغي أن يكون هناك عداوة بين الدولة وبين الأفراد. ليه؟ لما رحنا قالوا إن لابد أنكم تذهبوا ترميه الأوقات، ذهبنا عشان نخرج الأوقات ونجحنا في الامتحان، ومع ذلك أبى أن يعطيك الترميه. ليه؟ لماذا؟ مع ان في ثلاثة وكثير من الخصماء اللي هم معينين لا يستطيع قراءة القرآن قراءة الخليفة. فلا اذكر ان كنت في القاهرة من 15 سنة اخطب في مسجد من المساجد، وبعدين بعض الناس لم يعجبه طريقتي ولا الصنيع، برغم اني كان بقالي مسجد اخطب في هذا المسجد. المهم ساعة لدى الجهاز المسؤول في الاوقاف اني جيت مكاني خطيب، جاء خطيب خريج كلية اقتصاد وعلوم سياسية ورفعت المنبر. والله هذا الرجل ما كان يحسن قراءة كتاب الله على المنبر ولا في الصلاة، فما هي المصلحة؟ لكن تذكر هذه المواهب الموجودة، حسنها يا أخي، حسنها وتبناها، لكن صارت التربية فجيه. لهذا إذا مات واحد من هؤلاء قل ما تجد من يقلبه، لأن مسألة التقرير فردية، مع أن المفروض يقوم بها الجهاز الكبير المسؤول. فهذا الشيخ الجليل رحمه الله الذي فقدناه في الأسبوع الماضي إثر حادث أليم، افتقدناه وكان رجلا إعطاء، وكان رجلا ودودا، وفي نفس الوقت كان مؤهلا علميا ان يكون من كبار العلماء. وكثيرا ما تناقشنا وتجاذبنا في الحوار في مسائل كنت ارى له فهما ساقطا في بعض المسائل التي ناقشناها. فنسال الله تبارك وتعالى ان يرحمه وان يتغمده برحمته التي وسعت كل شيء، وان يتقبله بقبول حسن، وان يرفع منازله مع النبيين والصديقين، وان يسقي مراته وابناءه، وان يجعل هؤلاء الاولاد خير خالق لخير سلف. ونسال الله عز وجل ان يعوضنا خيرا فيه، انه ولي ذلك والقادر عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطانا وعمدنا وكل ذلك عندنا.